أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالعة. المصنف كان في السياق ذكر مجموعة مسائل. المسألة الثانية من هذه المسائل: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النزل. طبعا ماء النزل بحسب المقدرات السابقة المذكورة. بخمس أذرع يستحب أن يكون البعد بينهما بخمس أذرع في الأرض الصلبة، بضم الصاد وسكون اللام صلبة، أو تحتية قرار البالوعة. هذه أو معطوفة تعطف تحتية على الأرض الصلبة، يعني يستحب التباعد خمس أذرع في الأرض الصلبة أو تحتية قرار البالوعة. يعني إن لم تكن في أرض الصلبة كانت في أرض رخوة، فقرار البالوعة أسفل من قرار البئر. هنا الفوقية والتحتية بحسب قرار البئر، لا بحسب مستوى الماء كما قيل، ولا بحسب أمور أخرى، وإنما المعتبر هو قرار البالوعة وقرار البئر، إما متساوية أو أحدهما فوق والأخرى تحت. فإذا استحباب خمس أذرع بينهما هذا يكون في الأرض الصلبة أو يكون قرار البالوعة تحت قرار البئر، أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، وإلا يكون كذلك. يعني إذا لا صلبة، لاحظ هذا إلا تنفي ما قبلها، إذا لا صلبة ولا تحتية قرار البالوعة، بأن هذا يفسر الآن الصور الأخرى، وإلا يكن كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه عن قرار البئر، فسبع أذرع. فصور المسألة على هذا التقدير ست صور. يعني لاحظوا، تارة الأرض صلبة تارة رخوة، وعلى كلا التقديرين إما أن قرار البالوعة مساوي لقرار البئر أو فوق أو تحت، أو أعلى من قرار البئر أو أسفل من قرار البئر. فإذا كانت الأرض صلبة، صور ثلاث هذا في الصلبة، يعني أرض الصلبة مطلقا كما يعبر لاحظوا، فصور المسألة على هذا التقدير ست صور. يستحب التباعد في أربع منها بخمس، يعني بخمس أذرع، أربع صور، وهي الصلبة مطلقا، يعني سواء كان قرار البالوعة مساوي أو أعلى أو أسفل لقرار البئر. هذه ثلاث صور، الصلبة مطلقا هذه هي ثلاث صور. والصورة الرابعة الرخوة مع تحتية البالوعة، لأنه ماذا قال؟ بخمس أذرع في الأرض الصلبة أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. فالأرض الصلبة مطلقا، يعني سواء كان قرار البئر او قرار البالوع او مساوي او اعلى او اسفل. فهذه ثلاث صور. الصورة الرابعة اذا كانت الارض رخوة وليس صلبة وقرار البالوع اسفل، طبعا الاعتبار واضح منها انه الماء الذي فوق يؤثر على ما هو اسفل. فاذا كان قرار البالوع اعلى ممكن يؤثر في نجاسة ماء البئر لأنه أسفل، لذلك يستحق إذا كان أعلى أو مساوي 7 أذرع وليس 5، يعني مسافة أكثر. فإذا الأرض الصلبة إما قرار البئر مساوي أو أعلى أو أسفل، هاي 3 صور. الأرض الرخوة أيضا 3 صور، مساوي أو أعلى أو أسفل، فالمجموع 6 صور. يقول في 4 صور منها يستحق 5 أذرع، وهو الأرض الصلبة مطلقة هذه 3 صور. والصورة الرابعة إذا كانت أرض رخوة ولكن قرار البالوعة تحت قرار البئر، والرخوة مع تحتية البالوعة، وبسبع يعني بسبع أذرع في صورتين فقط، وهما مساواتهما يعني مساواة قرار البالوعة على قرار البئر. هاي الصورة. الصورة الثانية وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة أو البالوعة أعلى مرتفعة عن قرار البئر في الأرض الرخوة. فإذا 3 صور الصلبة يستحق 5 أذرع. في الأرض الرخوة عندنا 3 صور، صورة منها مع الصلبة إذا كان قرار البالوعة تحت، صورتين منها إذا كان قرار البالوعة أعلى أو مساوي يستحب التباعد 7 أذرع، يعني المسافة تكون أكثر. هذا الحكم هو ما عليه المشهور، وحجتهم في ذلك هو جمع بين روايات الواردة في المقام. في بعض هذه الروايات إطلاق وفي بعضها الآخر تقييد، فيحمل المطلق على المقيد، وبالجمع بين الروايات وصلوا إلى هذا الحكم. الرواية التي جمعوا بينها مرسلة قدامة، مرسلة قدامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة، فقال عليه السلام إن كان سهلا ف7 أذرع وإن كان جبلا ف5 أذرع. الرواية ناص على أنه إن كان سهلا وإن كان جبلا. طبعا ومن الواضح أن المعروف أن أرض الجبل تكون صعبة، لذلك جعلها مقابل السهلة. لاحظ إن كان سهلا ف7 أذرع وإن كانت جبلا، يعني وإن كانت أرض صعبة. سهل والجبل مقابل الرخوة والصعبة في هذا المعنى. وإن كانت جبلا ف5 أذرع. هذه الرواية، هذه الرواية فيها إطلاق من جهة وتقييد من جهة. لاحظ الرواية الثانية التي جمعوا معها مع هذه الرواية، الرواية الثانية خبر الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر، قال عليه السلام إذا كانت فوق البئر ف7 أذرع. وإذا كانت أسفل من البئر، فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير. الرواية الثانية تنص النص نصها على أنه العمدة في أسفل وأعلى. إذا كان قرار البالوعة أعلى فسبع أذرع، وإذا كان قرار البالوعة أسفل فخمس أذرع. فمن الواضح أن الرواية الأولى مقيدة من جهة كون الأرض سهلة أو صلبة أو سهلة أو رخوة، ولكنها مطلقة من جهة الفوقية والتحتية. لاحظ شلون؟ الرواية الأولى ماذا يقول؟ إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع. فالرواية الأولى مدارها على شنو؟ على كون الأرض سهلة أو صلبة. فالرواية الأولى مقيدة من جهة كون الأرض رخوة أو صلبة، ولكنها مطلقة من جهة الفوقية والتحتية. الرواية الثانية عكسها تماما، مطلقة من جهة الفوقية والتحتية، مقيدة من جهة الفوقية والتحتية ومطلقة، يعني غير ناظرة إلى كون الأرض سهلة أو رخوة. فإطلاق الرواية الأولى، الرواية الأولى ما فيها من الإطلاق يحمل على التقييد الذي في الثانية، في الرواية الثانية، وما في الرواية الثانية من الإطلاق يحمل على ما في الرواية الأولى من التقييد. لذلك المطلق في كل من الروايتين يحمل على المقيد في الرواية الأخرى. فلاحظوا احنا ماذا عندنا؟ عندنا خمس أذرع وعندنا سبعة أذرع في كل الروايتين. في كل الروايتين خمسة أذرع. في الرواية الأولى خمسة أذرع شنو؟ إذا كانت الأرض صلبة، قلنا الأرض صلبة ثلاث صور تدخل في هذا الإطلاق. بعد وعندنا في الرواية الثانية خمس أذرع مع تحتية قرار البالوعة. في الرواية الثانية يقول إذا كان في البالوعة أسفل فخمس أذرع، فصار عندنا حكم المصنف وهو أن الأرض الصلبة مطلقا ثلاث صور من الرواية الأولى، وتحتية قرار البالوعة من الرواية الثانية. ماذا عندنا يبقى؟ يبقى عندنا من الرواية الأولى كون الأرض سهلة، إن كان سهلا فسبع أذرع. طبعا إن كان سهلا فسبع أذرع هذه مطلقة من جهة الفوقية والتحتية، مقيدة بكونها أرض سهلة رخوة، ولكن مطلقة من جهة الفوقية والتحتية. يعني إذا كانت الأرض سهلة فيستحب التباعد سبع أذرع، سواء كان قرار البالوعة أسفل أو أعلى أو مساوي. هذا معنى إطلاق الرواية الأولى بالنسبة إلى الأرض السهلة. ولكن في الرواية الثانية في حكم الخمس ماذا قال؟ قال إن كانت البالوعة أسفل فخمس أذرع. يعني وإن كانت الأرض سهلة، لأنه مطلقة من جهة كونها سهلة أو صلبة. فمعنى ذلك أن إطلاق الرواية الأولى أن إذا كانت الأرض سهلة فسبع أذرع، نقول مقصوده بالأرض سهلة ليس على أطلاقه، وإنما نقيدها بما ذكر أنه بالرواية الثانية إذا كانت قرار البالوعة أسفل فخمس أذرع، فنقول أن مراد الشارع المقدس أن السبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة، باستثناء إذا كان قرار البالوعة أسفل، فتخرج صورة من الأرض السهلة تبقى صورتين اللي حكمها سبع أذرع. صار واضح؟ احنا الان تلاحظوا نجمع بين الروايتين، في كل الروايتين ذكر حكمين، حكم خمس اذرع وحكم شنو سبع اذرع. نجي على الخمس اذرع، حكم الخمس اذرع في الرواية الاولى اذا ان كان جبلا فخمس اذرع، هذه مطلقة. هل فيها تقييد من خمس في الرواية الثانية؟ خمس أذرع ما شنو ما هو؟ إن كان قرار البالوعة أو إن كانت البالوعة أسفل من البئر، فنجمع بين الرواية الأولى بالنسبة للخمس وبين الرواية الثانية بالنسبة إلى الخمس أيضا، فيصير عندنا الأرض الصلبة فيها ثلاث صور من الرواية الأخرى استندنا عليها، وإذا كانت البالوعة أسفل البئر في الرواية الثانية هذا موجود، فالمجموعة أربع صور بالنسبة إلى حكم الخمس أذرع. بالنسبة إلى حكم السبع أذرع، الرواية الأولى ماذا تقول؟ إن كان سهلا فحكمها سبع أذرع، ولكن في الرواية الثانية سبع أذرع ماذا يقول؟ إن كان قرار البالوعة أعلى، إذا كان قرار البالوعة أعلى سبع أذرع. فنقول إذا كان قرار البالوعة أعلى أو مساوي ما لم يكن قرار بالأسفل فيكون حكمه أيضا سبع أذرع. فباللحاظ الرواية الأولى والرواية الثانية بالجمع بين الروايتين تبين لنا هذا الحكم، فإذا هذا الحكم ناشئ من الجمع بين هاتين الروايتين، فصار عندنا صور المسألة ست صور، لأن الأرض الصلبة إما الأرض إما صلبة وإما رخوة، وكل واحد منهما إما قرار البالوعة مساوي أو أعلى أو أسفل. إذا كانت الأرض الصلبة مطلقا ثلاث صور خمس أذرع، في الأرض الرخوة إذا كان قرار البالوعة أسفل أيضا خمس أذرع، هذا أربع صور. بقت عندنا صورتين من الأرض الرخوة وهو إذا كان قرار البالوعة أعلى أو مساوي، فيكون يستحب التباعد فيها سبع أذرع. يقول وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال، هنا أن عندما نقول فوق أو تحت يعني أن الفوقية والتحتية له اعتبار، لاحظوا الفوقية والتحتية له اعتبار من جهة أنه لا نريد أن تؤثر نجاسة البالوعة على نجاسة على البئر على ماء البئر، لذلك صار فرق بين إذا كان فوقية وتحتية، صار عندنا هذا ملاحظ، هذا المناط ملاحظ في الحكم. الآن يقول ما هو المقصود من الفوقية والتحتية؟ طبعا المقصود مما ذكرنا سابقا هو الجهة، رابعا الفوقية بالنسبة إلى وفي حكم الفوقية المخصوصة الفوقية بالجهة المخصوصة هو الفوقية من جهة قرار البئر أو قرار البالوعة قرار كل منهما قرار البالوعة بالنسبة إلى قرار البئر مساوي أو أسفل أو أعلى يقول وفي هذا الحكم أيضا الفوقية بالجهة يقولون أن جهة الشمال فوق بالنسبة إلى جهة الجنوب وجهة الجنوب أسفل بالنسبة إلى جهة الشمال لذلك يقول الشارع وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة الفوقية المحسوسة باعتبار واضح بالنسبة إلى قرار البئر وقرار البروعة هذا يدرك بالحواس ولكن قرار بالجهة كأنه ما يدرك بالحواس شمال وجنوب وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال فإنه يعني جهة الشمال أعلى من جهة الجنوب لا من جهة أن الفوقية ما معتبرة من جهة يعني قرار إلى قرار هذا من الوضوح بمكان بالنسبة إلى الحواس بس بالنسبة إلى جهة شمال أو جنوب ما محسوس مثل الفوقية بالقرار يقول فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وأن استوى القراران لما ورد من أن مجال العيون مع مهب الشمال فإذا أيضا إذا كان يعني يأتي الحكم من هذه الجهة أن الفوقية من جهة الشمال أو الجنوب تراعى كما تراعى الفوقية بالنسبة إلى الفوقية والتحتية المحسوسة بالنسبة إلى قرار البئر والعمدة في ذلك هو رواية ذكرها الشارع نص الرواية عن محمد بن سليمان الدلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فكأن السائل يسأل هل يؤثر هذا الكنيف يعني موضع النجاسات على البئر فقال لي إن مجرى العيون كلها من أو مع مهب الريح في بعض النسخ من مهب الريح في بعض النسخ مع مهب الشمال من مهب الشمال أو مع مهب الشمال يعني هذا الريح الشمالية يقول أن المياه تجري مع ريح الشمال بمعنى أن المياه لاحظوا أن المياه عادة تجري من الشمال إلى الجنوب من الشمال إلى الجنوب طبعا هذا بحسب الوضع الطبيعي إذا لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك إذا لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك لذلك إذا كان هنا يعني بحث أطالوا فيه وكثروا الكلام فيه أنا مجرد إشارة أشير إليه أنه إذا كان فوقية في الجهة وتحتية في الحسية شلون فماذا نصنع بأن نحن نقول إذا ترك الماء ومجراه بشكل طبيعي طبع الماء أن يجري من الشمال إلى الجنوب مع مهب الشمال أو من مهب الشمال فطبع الماء أن يجري من الشمال إلى الجنوب هذا إن لم يقصره قاصر إذا وضعت افترض بالماء سد بعد لا يجري كسدود الأنهار إلى آخر إذا لم يكن هناك قاصر يقصره عن هذا الجريان أو قاصر قد يجريه بعكس هذا الجريان هذا إذا خلي الماء وطبع بلا قاصر أما مثلا إذا افترضوا إذا كان قرار إذا كانت البالعة في جهة الشمال فهي أعلى، ولكن البئر كان أعلى من جهة القرار، فما هو الحكم؟ أو بالعكس، قرار البالعة على جهة الجنوب يعني أسفل، ولكن قرار البئر أسفل منه، فحينئذ شنو؟ إذا كان لاحظوا، إذا كان مع طبع الماء يجري من الشمال إلى الجنوب، ولكن كون أحدهما مخالف له في الفوقية والتحتية من جهة القعر فما هي النتيجة؟ لذلك بعضهم قال يحصل تساوي، بعضهم قال لا يحصل تساوي، كلام طويل عريض، صاحب الجواهر عدة صفحات يذكر في هذه، وما أريد أدخل في هذه المعمعة، مجرد إشارة إلى أن الفوقية والتحتية مؤثرة، والحكم بالاستحباب طبعا وليس بالوجوب، 5 أذرع أو 7 أذرع على طبعا اختلاف الصلبة والرخوة، والفوقية والتحتية من حيث الجهة أيضا تراعى كما تراعى الفوقية والتحتية من جهة القعر. يقول وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال، فإذا كان في جهة الشمال يعني يكون أعلى من جهة الجنوب، فيكفي 5، يعني يكفي 5 أذرع، يكفي استحباب التباعد ب5 أذرع مع رخاوة الأرض، وإن استوى القراران، وإذا كان القراران مستويان، هذه وإن استوى القراران هذه مو شرطية وصلية، يعني ولو استوى القراران، فمعنى ذلك إذا استوى القراران أو لم يستوي فالحكم واحد، هذا ظاهر النص المصنف. فيكفي 5 مع رخاوة الأرض، يعني إذا كان لاحظوا إذا كان إذا كان البئر في جهة الشمال يعني البالوعة في جهة الجنوب، فالبالوعة أسفل مع رخاوة الأرض، فيكفي 5 استوى القراران أو لم يستوي القراران، يعني سواء استوى القراران أو اختلف، فمعنى ذلك ظاهر النص المصنف الشارح على أنه الفوقية في الجهة كأنه هي الغالبة. على كل حال بما ورد من أن يعني هو في كلام هو في نظر بما ورد هذا التعليل لأنه لماذا قال وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، كون الفوقية بالجهة ألحقت يعني أيضا تعتبر كالفوقية المحسوسة لهذه الرواية لما ورد من أن مجار العيون من مهب الشمال أو مع مهب الشمال، على نسختين، نسخة من مهب الشمال نسخة معه. يقول ولا ينجس البئر بها أي بالبالوعة، وإن تقاربتا يعني إذا تقاربتا أقل من المقدار المستحب 5 أو 7 أذرع، لأن هذا 5 أو 7 أذرع هذا مو واجب هذا مستحب. لاحظوا الحكم السابق هو حكم الاستحباب، ولا ينجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربتا، تقاربت البالوعة والبئر أقل من المقدار المستحب 7 أو 5 أذرع، وإن كان حصل التقارب لا ينجس إلا مع العلم بالاتصال، إلا إذا حصل العلم، الشك لا يكفي، الظن لا يكفي، لاحظوا الشك والظن لا يكفيان يعني. بل لا بد من العلم بالاتصال بينهما، بين البالوعة والبئر. أي اتصال، ما المقصود بالاتصال؟ يقول أي اتصال ما بها من النجس، يعني ما بها ما بالبالوعة، هاي الباء بمعنى فيه، يعني ما فيها ما في البالوعة من النجس بماء البئر. حكم بعدم الحكم بالنجاسة إلا مع العلم بالاتصال بين النجس الذي في البالوعة وبين ماء البئر. ما هو المستند في ذلك؟ يقول لأصالة الطهارة وعدم الاتصال. يعني يقول الدليل أمران، الدليل الأول هو أصالة الطهارة. قاعدة الطهارة مستفادة من قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو في رواية أخرى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، لأن في رواية ثانية استعمل النظيف مقابل الطهارة والقذارة مقابل النجاة، يعني يقصد النظيف والقذر شرعا وعرفا. فأصوات الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، يعني لفظا ولا الشك يكفي بحكم في النجاسة، بل لا بد من العلم حتى تعلم، حتى لاحظ يشعر بأنه أنت تستمر في هذا الحكم بالطهارة. لاحظوا كل شيء طاهر تحكم بطهارة حتى تعلم، حتى الغائية يعني غايتك تنقطع عند العلم بالنجاسة، فحينئذ ينقطع حكمك بالطهارة. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. فإذا شككنا تنجس الماء البئر أو لم يتنجس، فالأصل ينفي الاحتمال المشكوك. الأصل أصالة الطهارة تنفي احتمال التنجس، فنقول أنه نحكم بطهارة البئر حتى يحصل العلم، لا يكفي الظن ولا الشك حتى يحصل العلم بأن البئر تنجس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال وعدم الاتصال، عطف على الطهارة يعني وأصالة عدم الاتصال. فإذا الدليل الأول أصالة الطهارة، الدليل الثاني أصالة عدم الاتصال. نعم، لأصالة الطهارة مع عدم الاتصال، يعني الدليل الأول هو أصالة الطهارة، الدليل الثاني هو أصالة عدم الاتصال. لماذا؟ لأننا لاحظوا لأن عدم الاتصال هو الحالة السابقة، سابقا ما كان أكو اتصال بين ماء البئر ونجاسة البالوعة. الآن نشك هل حصل اتصال أو لا، ننفي ذلك باستصحاب الحالة السابقة، نقول عليكم السلام الأصل عدم الاتصال، والاتصال حالة جديدة لا يصار إليها إلا بالعلم، مجرد الشك والظن لا يكفي. لذلك يقول لا ينجس البئر وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال. هو جاب دليل، يعني دليل من جهة أصالة الطهارة، من جهة الحكم بالطهارة، يعني إذا لاحظوا أصالة الطهارة استعملها الشارع لدفع شكل تنجس ماء البئر، وأصالة عدم الاتصال استعملها لدفع الشك في حصول الاتصال بين نجاسة البالعة وماء البئر. فكأنه حلل المسألة إلى اتصال وتنجس. من جهة التنجس أصالة الطهارة استعمل، من جهة الاتصال استعمل أصالة عدم الاتصال. فإذا حكم الخمس أذرع أو السبع أذرع مبني على الاستحباب، ولا نقول بنجاسة البئر بمجرد أن حصل تقارب بين البئر والبالعة أقل من هذا المقدار المستحب، يعني إذا أقل من سبع أو أقل من خمس أذرع لا نقول بنجاسة البئر بنجاسة البالعة، إلا أن يحصل العلم باتصال نجاسة البالعة بماء البئر، وإلا فلا نحكم لأصالة الطهارة وعدم الاتصال. والحمد لله رب العالمين.